بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك المكسور ضلعها، المقتول ولدها فاطمة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، أعظم الله لكم الأجر يا سيدي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي، ويا أبا عبد الله الحسين بشهادة أمكما فاطمة لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطود لمارا، من لحاها إذ بكت والدها، من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبك ليلا أو نهارا. حتى البكاء في حدود، لازم ما تبكين هالوقت، ما تبكين ذاك الوقت، لازم بهدوء، ما تزعجين الناس. قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا، ويلهم ما ضرهم لو قد بكت فاطم الزهراء أياما قصارا، آه من سعى في ظلمها، من راعها، من على بابها أضرم نارا، وهي الدار التي ينجو الورى، من على أعتابها أضرم نارا، لا تسلني لا تسألني كيف ردوا ضلعها، لا تسألني كيف ردوا ضلعها، واسأل الباب عنها والجدار، واسألن الباب عنها والجدار، واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تسأل، لمن تثرى والعين لم تشكح مرارا، والعين لم تشكح مرارا، واسألا محسنايا واسألنا أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارايا، وهل المسمار موتور لها، فغدا في صدرها يطلب ثارا. يا قلوب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا معشر الخلائق، غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم، فتمر فاطمة بنت محمد على الصراط ومعها 70,000 من حور الجنة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من مقامات سيدة النساء وشفيعة يوم الجزاء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا والسامعين بشفاعتها في يوم القيامة. لماذا يتم الحديث عن مقامات فاطمة الزهراء عليها السلام؟ أسباب كثيرة نشير إلى بعضها باختصار. السبب الأول أن المعرفة الكاملة بحجم الإنسان يثاب عليها الإنسان وتكون مقدمة لاتباعه واقتدائه. أصل المعرفة فيها ثواب، تارة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان العبد يعرف شيئا بسيطا، يعرف أن هناك خالقا لهذا الكون وأنه هو المعبود، بهالمقدار من المعرفة يثاب عليه. لكن إذا جاء شخص ودرس في علم العقائد مسائل الإلهيات وتبحر في صفات الله عز وجل وتعمق في أسمائه، يختلف ثواب هذا عن ثواب ذاك، بل حتى عبادته تختلف. المعرفة بالله عز وجل يثاب عليها الإنسان أكثر، وعبادة الإنسان العارف لله عز وجل أفضل من عبادة الإنسان غير العارف. نفس الكلام عندما ننقله إلى سيد الأنبياء محمد. فلو عرف شخص مثلا اسم النبي وبعض صفاته، هذا يحصل درجة وثواب. لكن إذا صار عند معرفة كاملة قدر الإمكان برسول الله وصفاته وأعماله وأقواله وأحاديثه، هذا يختلف في الثواب عن ذاك. عندما أيضا نحن نتعرف على مقامات سيدة النساء فاطمة عليها السلام ونتبصر في منزلتها، معرفتنا بهذه المقامات تكسبنا ثوابا وتعيننا أيضا على توقير مقامها وعلى الاقتداء بأفعالها. فهذا واحد من الأسباب اللي يدعو إلى تعرف على المقامات للصديقة الطاهرة. سبب آخر أن هناك خطين كلاهما خاطئان. الخط الأول خط التقصير في حق فاطمة الزهراء، وهو موجود عند قسم من المسلمين، يعتبر فاطمة فد بنت لرسول الله، ممكن تغلط، ممكن تنفعل، ممكن تسوي شيء مو عدل. ولذلك يبررون مثلا لبعض أصحاب رسول الله أفعالهم، ليش؟ يقول لك هذه بنت من بنات النبي، ليس لها قيمة استثنائية. هذا نسميه خط التقصير، عدم الوصول إلى مقام فاطمة عليها السلام. بل هذا موجود حتى بالنسبة إلى رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه أتباع هذا الخط كلاما مخجلا، كل هذا ناشئ عن التقصير في فهم هذه المقامات. هذا خط غلط وغير صحيح. وهناك خط آخر وهو خط الغلو، اللي يتجاوز الحدود التي ينبغي أن يوقف عندها. وأكو موجود خط الغلو في الأمة، يوصل هؤلاء الشخصيات إلى مراتب شبيهة بالله عز وجل. مثلا شنو اللي خلى المسيحيين ينحرفون عن الرسالة الصحيحة؟ رفعوا المسيح عيسى بن مريم من منزلته أنه عبد الله ورسوله إلى أنهم قالوا ثالث ثلاثة، قالوا ابن الله، كذلك اليهود قالوا في عزير، نسبوا إليهما ما لا يصح من الصفات نسبته، هذا تيار الغلو في الأمة الإسلامية أيضا موجود تاريخيا وحتى معاصرا. طيب ما هو الحد الفاصل بين هذا الخط، خط التقصير وخط الغلو؟ هو خط المعرفة الحقيقية بمقامات آل محمد. إذا عرفنا فاطمة بما جاء عنها من أبيها ومن المعصومين عليهم السلام، إحنا وقفنا في الخط الصحيح، لا عندنا تقصير ننكر صفاتها ولا عندنا غلو نرفعها عما هي عليه، إحنا واقفون على الخط الذي بينه لنا رسول الله والمعصومون عليهم السلام. فمعرفة مقامات الزهراء عليها السلام كما وردت عن رسول الله وعن أئمة الهدى عليهم السلام تنجينا من خط التقصير المنحرف ومن خط الغلو المنحرف، لذلك لازم نتعرف عليها بهذا الترتيب. طبعا فاطمة عليها السلام كرسول الله كغيرهما لا يضرهم أننا لا نعرفهم على حقيقتهم، إحنا اللي نتضرر. الآن لو أن شخصا مثلا لم يعرف رسول الله بحقائقه، رسول الله يتأثر مقامه عند الله؟ كلا، هو هذا اللي يخسر، يخسر الأجر، يخسر القرب من رسول الله، يخسر إمكانات الاقتداء به. فالخسارة على هؤلاء لا على النبي ولا على الإمام ولا على المعصوم. لو أن أشخاصا قالوا أن فاطمة الزهراء ليس لها ذاك المقام العظيم، الزهراء يتأثر مقامها؟ كلا، هي عند الله في مكان عظيم. هؤلاء هم الذين يخسرون. فإذا لابد أن نتعرف على مقامات فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإحاطة بمقامات الزهراء في مثل مجلس واحد هذا أمر صعب، ولكن احنا ناخذ هكذا شذرات ولمعات خاطفة ومختصرة، والحمد لله الحاضرون والسامعون هم من المعرفة والذكاء والوعي ما يكفيهم مثل هذا لمعرفة كل المطلب. أول مقام من المقامات لها مقام العصمة والحجية على الخلق. العصمة واضح في فاطمة الزهراء عليها السلام أنها ثالث المعصومين، رسول الله وأمير المؤمنين ثم فاطمة ثم الحسنان ثم أئمة الهدى من ولد الحسين عليه السلام. بل خصوصية في فاطمة أنه ما ورد في حديث الكساء وما ورد في آية التطهير هي مباشرة تتناول فاطمة الزهراء عليه السلام، فهي معصومة. وهذه الأسماء مو من آية واحدة أو حديث واحد، كثير من الأحاديث والروايات تنتهي إلى عصمة الزهراء عليه السلام. إذا صار الشخص معصوما، التفتوا إلى هذه النقطة، إذا صار الشخص معصوما صار حجة، بمعنى أن كلامه لا يخطئ أوامر الله، وبمعنى أن فعله لا يتأخر عن إرادة الله عز وجل، وبأن مخالفته خاطئة. أساسا لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل شخصا واجب الإطاعة عندما يكون معصوما، لأنه لو لم يكن معصوما ألقى الناس في الهلاك. لكي يكون حجة على الناس لازم ننفي كل احتمالات الخطأ في كلامه وكل احتمالات الذنب في فعله، حتى نقول للناس اتبعه وحسب التعبير وانت مغمض اتبعه، فإنه لا يخرجك من هدى ولا يوردك في ردى. إذا معصوم احنا مطمئنين، هذا ما ممكن لا يشتبه لا ينسى لا يتعمد الخطأ، معصوم بعد. أما إذا ما كان معصوم يحتمل أن يتعمد الخطأ، لا مو حتى إذا ما متعمد يحتمل ينسى يخطئ يشتبه. زين الله سبحانه وتعالى يخلي الأمة تسير وراء واحد احتمالات الاشتباه والنسيان والخطأ، بل تعمد الذنب موجودة عنده؟ مستحيل. ولذلك الأنبياء جميعا معصومون، لأنهم لو لم يكونوا معصومين لا يمكن أن يكونوا حججا على الخلائق. وكذلك في اعتقادنا الإمامية الأئمة عليهم السلام جميعا معصومون، لأنهم لو لم يكونوا معصومين لا يمكن أن يكونوا حججا على الخلائق. تسأل حكم ينسى يعطيك حكم شلون ما كان، هو لا سمح الله ولا قدر يغلبه الشيطان والهوى والشهوة. لذلك يختلف مثلا احنا طاعتنا واتباعنا للمرجع عن طاعتنا واتباعنا للمعصوم. المرجع نطيعه ونتبعه لكن لا نفترض فيه العصمة، ورع في أعلى الدرجات لكن الاحتمال موجود. لذلك لو فرضنا أنه أخطأ خطأ ما نتبع فيه. هناك الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة لرسول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. لا تسأل لا تتوقف لا تتردد لا تشكك. وما نهاكم عنه فانتهوا. المعصوم حاله في هذه الجهة حال رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة عليها السلام معصومة بما أقيم من الأدلة عند الإمامية. جعل شخص معصوم سيكون عبثا لو لم تكن له حجية على الناس، يعني أنا بإمكاني إذا كنت فقيها أن أستدل بكلام الزهراء عليها السلام ككلام رسول الله وأستنبط منه الأحكام، لأنها معصومة فتكون حجة. في حديث معروف ومنتشر، تارة يروى عن الإمام الصادق عليه السلام، أخرى يروى عن الإمام العسكري عليه السلام، فيه أنه نحن حجج الله على الخلائق وأمنا فاطمة حجة الله علينا، فهي بحسب هذا الحديث حجة الله على الحجج مو بس على الناس العاديين. بعض الباحثين قال هذا الحديث إنما وجد في كتاب تفسير أطيب البيان وهو من المصادر المتأخرة، لم يوجد في الكتب الحديثية الأساسية. نقول أصحنا ما نحتاج إلى الحديث، حتى لو لم يكن هذا الحديث موجودا ما نحتاج إلى في إثبات حجية فاطمة عليها السلام على الخلق، لأن ذلك نابع من عصمتها سلام الله عليها. المعصوم غرض العصمة مالته، فلسفة أن يكون شخص معصوما هو أن يكون حجة. حجة مو معنى تتصدى للإمامة، لا، معنى أنه أنا الآن لما أكون فقيه وأنظر إلى كلامها أتعامل معه كما أتعامل مع كلام رسول الله مبين للحكم الشرعي وككلام علي بن أبي طالب وككلام سائر الأئمة سلام الله عليه. هذا معنى الحجة، وأقدر أستند إلى هذا الكلام وإلى ذلك الكلام، وعلى ذلك أيضا سيرة علماء الطائفة، أنه إذا وجدوا رواية عن الزهراء عليها السلام تامة السند خلاص يعتمدوها في الأحكام ويستندون إليها. فأولا مقام الحجية المتفرع عن مقام العصمة، هذا واحد من مقامات الزهراء. طبعا لما تصير حجة ومعصومة، من يأتي لكي يعارضها أو يخالفها أو يعتدي عليها فإنه يعتدي على حجة الله وعلى المعصوم. المقام الثاني ما يرتبط من علاقتها بأبيها النبي محمد. هذا يحتاج إلى بحث مفصل حقيقة لكثرة الأحاديث وأعاجيب أسرارها ومعانيها. أنا أنثر إليك نثر هكذا سريع. مثلا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا في أصل خلقتها كيف تكونت نطفة فاطمة الزهراء عليها السلام، هذا الشيء لا نعهده في أي واحد من المعصومين بمن فيهم رسول الله. عندنا روايات أنه الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يظهر نور فاطمة الزهراء إلى عالم الوجود، نزل الأمين جبرائيل بعد أن صام رسول الله صلى الله عليه وآله مدة طويلة من الزمان، بعض الروايات تقول 40 يوم، وجاء معه بطعام من الجنة، قيل تفاحة غير ذلك، المهم طعام من الجنة، فتحول ذلك إلى ماء في رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه تخلقت نطفة فاطمة الزهراء. هذا الكلام لا نجده في رسول الله، بل ولا في أي نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، أفضلهم رسول الله، ما عندنا هذه الرواية أنه مثلا تكون رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة، ولا في أمير المؤمنين أنه تكون بهذه الطريقة، ولا في الحسنين، هذه خاصية إلى فاطمة عليه السلام. خلقتها تكونها فيه ميزة لم توجد في أي واحد من المعصومين، أنبياء أو صياء مرسلين، وهذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تجي كلمات النبي صلى الله عليه وآله في حقها، من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال هي أم أبيها، هذا التعبير من رسول الله منقول، أم أبيها. أم يعني شنو؟ أم المعنى الظاهري هو هذه، مثلا أنت إلك أم وهي لها ولد، لكن أم في اللغة العربية هي بمعنى الأصل، ولذلك سميت الأم أما. ليش فلانة تسمى أمك؟ لأنها أصلك، تقول أم الكتاب يعني أصل الكتاب. أم أبيها إذا كان معناها أصل رسول الله، خب هذا فد معنى عجيب. إذا معناها لا، ما كانت تقوم به الأم تجاه ابنها من العطف والحنان والرعاية وتشكيل الأمان لابنها، وعلاقة الأم المعروفة مع ابنها، تعال انقل نفس هذا المعنى إلى العلاقة بين فاطمة وبين أبيها، إما ذاك بمعنى الأصل، وهذا اللي بمعنى الأصل يعضده ما ورد أنها منه وهو منها. عندنا روايات أن النبي قال هي مني وأنا منها. زين، هذا صار بهالمعنى أصل، بهالمعنى هو منها. في مكان آخر يقول هي بضعة مني، بضعة الشيء جزءه، بضعة الشيء قسم منه، جزء منه. مرة يقول هي أصلي، هي أساسي، هي الأم. مرة يقول هي الفرع، هي البضعة. كل واحد يدري التعبيرات هذه موجودة. لا، أكو معنى أكثر، أن جزء الشيء لا بد أن يشابهه في كل صفاته، وإلا جزئيته كانت جزئية غير كاملة. الآن أنت لو هذا بدنك على سبيل المثال، تأخذ قطعة من إصبعك، المفروض أن قطعة الإصبع هذه تشابه سائر بدنك في الأشياء، في نعومة الجلد، في كثافته، في فصيلة الدم، في ما أدري الأنسجة، في العلماء اليوم يقولوا الشعرة، شعرة يأخذوها ويسوون عليها دراسة، يعرفون هذا الشخص وصفاته البدنية والجسمية إلى آخره، ويحددون شخصيته. طيب، فكيف إذا كان بضعة، جزء، قسم منه، في نفس الوقت اللي يقول هي أم أبيها يقول هي جزء من أبيها، بضعة من أبيها. بس إذا فهمنا وش معنى البضعة وش معنى الأم هنا، ينتفي هذا التخالف الظاهري. كيف مرة يقول أصل، مرة يقول هي فرع، مرة يقول أساس، مرة يقول طرف. المعنى هو أن هذه المرأة تشكلت فيها صفات أبيها المصطفى صلوات الله عليه بنحو كامل، إلا ما استثني من كلماته فيها صلوات الله وسلامه عليها: هي قلبي الذي بين جنبين. صار أصل وصار فرع وصار قلب، مركز. القلب شنو شغلته؟ هو المحرك التام لهذا البدن. شيء بلا قلب لا وجود له، لا بقاء له. الزهراء قلب أبيها الذي بين جنبيه. مو بس يقول هي قلبي، احنا نقول في هذه التصريحات العادية المجاملاتية، أنا أقول أن فلان قلبي وفلانة هي قلبي. النبي صلى الله عليه وآله يقول هي قلبي الذي بين جنبي. مجموع هذه، فداها أبوها، غير ذلك من، مع أننا نعرف أن المفدي ينبغي أن يكون أعلى رتبة من الفادي. يتبين أن النبي صلى الله عليه وآله سيشير إلى معان أعمق من المعاني الظاهرية، هذا ما يرتبط ببعض كلماته عنها صلوات الله عليها. ما هو نسبة علاقتها مع سائر الأصفياء والأوصياء والأنبياء من سائر الديانات وسائر الأمم؟ أشهر شيء في العالم الديني بل والدنيوي الآن في المقام الأعلى هي مريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران مقدسة للغاية عند المسيحيين وعند اليهود المستقيمين وعند المسلمين أيضا، سورة كاملة باسمها في القرآن الكريم، تكريم واصطفاء مبالغ فيه: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه أعلى مرتبة من المراتب. فاطمة هي سيدة مريم، لأنها سيدة نساء العالمين على الإطلاق، بينما مريم ابنة عمران مع جلالة شأنها وعظمة منزلتها هي سيدة نساء عالمها وزمانها. البعض قد يحتاج يقول وين هذا القرآن يقول واصطفاك على نساء العالمين، فمن وين قلت أن هذه على نساء عالمها؟ الجواب على ذلك أجوبة متعددة، منها ما ورد في القرآن الكريم مما لا يلتزم به الخصوم من أن الله فضل بني إسرائيل أيضا على العالمين، ولا أحد يقول به وأني فضلتكم على العالمين، خطاب لبني إسرائيل، ولا أحد من المسلمين يقول أن أمة بني إسرائيل هي أفضل الأمم على مستوى العالمين، وإنما في ذلك الزمان الذي كان فيه نبي الله موسى وكانت بنو إسرائيل مطيعة لأوامره، في ذلك الزمان فضلهم على العالمين، أما بعد ذلك لا، صار المسلمون خير أمة أخرجت للناس. زين، شو نسوي هنا؟ فضلتكم على العالمين وأمة أخرجت للناس، قالوا بأنه العالمين في ذلك الزمان على أثر اتباع بني إسرائيل لموسى بن عمران، وأما على الإطلاق فهي أمة الإسلام. طيب، نفس الكلام عندما ننقله هنا، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في ذلك الزمان، هذا غير ناظر إلى ما بعده. وأما ما ورد من الأحاديث في شأن فاطمة عليها السلام، ومنها عن رسول الله، ومنها عن المعصومين، من أنها سيدة نساء العالمين، فهو ناظر إلى كل من سبق، وباعتبار أنه لا يوجد هناك نبي ولا أمة بعد أمة النبي يرسل إليها أحد، فهذه آخر الأمم، والحديث فيها ناظر إلى من كان فيها وما سبقها، بالإضافة إلى ورود الروايات بأنها سيدة نساء الناس جميعا في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كثيرة جدا. ومن مقامها في يوم القيامة، ومما ورد في ذلك الورود وقد ذكرناه في أول الحديث، وهو مروي من طرق السنة والشيعة، هذه قضية الموقف في المحشر لفاطمة عليها السلام يرويه الطرفان، يروى عن أبي أيوب الأنصاري مضيف رسول الله، هذا رجل من أعاظم أصحاب رسول الله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعده، بقى النبي صلى الله عليه وآله عدة أشهر نازل ضيف عليه، عندما هاجر إلى المدينة نزل عنده، وله أحاديث كثيرة، وعندنا حديث حول شخصيته رضوان الله تعالى عليه ومواقفه بعد رسول الله، أيضا كانت في صدد الدفاع عن أمير المؤمنين. فهذا الرجل ينقل عن رسول الله، وغيرنا ينقل عليه كما نقل في الصواعق المحرقة ابن حجر الهيثمي، ونقله في ميزان الاعتدال الذهبي، وبعضهم نسبه إلى إلى الحاكم النيشابوري في المستدرك، وغير هؤلاء، أن فاطمة عليه السلام تأتي يوم القيامة بهذه الكيفية، ولا أحد يأتي في ذلك المكان بالكيفية التي جاءت فيها
وتجيء فيها فاطمة. طبعا عندنا الروايات أكثر تفصيلا نفس المشهد، ولكن روايات مفصلة كيف تأتي الخلائق ماشين كثير منهم بل هم حفاة، وتأتي فاطمة عليها السلام من ضمن الراكبين وهم عدد محدود، منهم إبراهيم النبي ومنهم سيد الأنبياء محمد. ومن ذلك من الأحاديث فيما يرتبط بنسبتها وموقعها بالنسبة إلى سائر الأنبياء، سائر الديانات، سائر العباد ذوي الشأن العظيم، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لو لم يكن لفاطمة، وورد أيضا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لو لم يكن علي بن أبي طالب لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. الله يعني مثلا نوح النبي، إبراهيم النبي، عيسى، موسى، خلي إيدك على أي نبي من الأنبياء لا يكافئ ولا يوازن فاطمة الزهراء عليه السلام، بحيث لولا أن علي بن أبي طالب عليه السلام موجود ماكو كفؤ إليها لكي يكون زوجا لها. احنا لا نعهد أن معصوما تزوج معصومة، لا في سيرة النبي الإسلام ولا في سيرة أوصيائه ولا في سير الأنبياء السابقين، إلا فقط فاطمة وعلي عليهما السلام. خديجة عليها السلام على مكانتها العليا والعظيمة لكنها ليست معصومة، زوجات رسول الله كلهن غير معصومات، زوجات الأنبياء السابقين كلهن لسن معصومات. النسخة الوحيدة في الكون التي تزوج فيها معصوم معصومة هي علي وفاطمة، ولولا علي لم يكن لها كفء أبدا. مو لأن سائر الأنبياء مثل إبراهيم، واحد يقول طبيعي إبراهيم لأنه جد رسول الله فما يصير يتزوج فاطمة، طيب آدم هم نفس الكلام، والحديث يقول آدم فمن دونه، يراد القول أنه من غير هذه الجهة، جهة النسب في المكانة والمنزلة، لا يوجد مشابه لفاطمة عليها السلام. بل في رواية أخرى ينقلها شيخ الطائفة الطوسي في الأمالي، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، الأمم الديانات السابقة كان لابد أن تتعرف على ربها، تتعرف على نبيها المباشر، وتتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك بشر به الأنبياء، وأيضا لابد أن تتعرف على سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فهذه بعض مقاماتها، وإلا يطول الحديث لو أردنا التفصيل فيه. منها كما ذكرنا أنه مقام الشفاعة في يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها ونحن واثقون بذلك، نحن معتقدون بذلك، لا يخالجنا أدنى شك، لا لأننا نستحق، أتكلم عن نفسي، وإنما لأنهم هم أهل الكرم والجود. الإمام الباقر عليه السلام في الرواية يقول كأني، يعني كأن المنظر قدامي، كأني أنظر إليها تلتقط شيعتها ومحبيها من بين الخلائق كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. احنا لا لانه كما قلت نحن نستحق ذلك، واتكلم للمرة الثانية عن نفسي، وانما لانهم هم اهل ذلك. احنا اذا واحد سلم علينا نجد دينا علينا ان نسلم عليه ونحسن اليه، صحيح لو لا؟ واحنا ما عندنا كرم استثنائي، كرم عادي. كيف بأولئك القوم اللي احنا من بدأنا الكلام ونحن نلهج بذكر فاطمة، فاطمة، كيف ونحن نجلس في عزائهم وتخشع قلوبنا في مصائبهم اكثر مما تخشع قلوبنا في مصائبنا ومصائب اهالينا. الواحد والده العزيز ووالدته الكريمة تقضي نحبها، يبكي عليها أسبوعا من الزمان، يتذكرها مثلا بعد سنة ثم خلص بعد ينتهي الأمر لماما يمر عليه. هل رأيت أحدا مثلا بعد 10 سنوات إذا ذكر أمه بكى؟ قليل أو نادر. وإحنا تمر مئات السنين فإذا ذكرت مصيبة فاطمة عليها السلام تحركت القلوب وتفجرت الدموع وتألم الإنسان، وكأنه هو المضروب، هو المعتدى عليه. تقول فاطمة لطم وجهها، كأنك تحس بأن اللطمة هذه على عينك. تقول هجم القوم عليها على دارها، وكأن بيتك هو الذي تم الهجوم عليه. زين، هذه الصديقة الطاهرة اللي احنا عشنا حياتنا معها، ايامنا معها، بدل الذكرى ذكريات، بدل اليوم ايام لفاطمة، بدل المجلس مجالس، بدل الدمعة دموع. طيب يوم القيامة تتصور أنا وإنت اللي تتعثر بينا أرجلنا هناك، فاطمة الزهراء تجي تمر علينا ولا تلتفت إلينا؟ لا والله، حاشاها وحاشاه. تلتقط شيعتها ومحبيها من بين الخلائق كما يلتقط الطير السمين، كما يلتقط الطير الحب السمين من الحب الرديء. طيب، وهذه هي مقام هذاك الوقت. عندنا في الرواية تأتي راكبة على دابة من نور، خطامها من كذا وقوائمها من كذا، ومعها الحشام ومعها الخدم ومعها الملائكة، وينادي مناد من بطنان الأرش: غضوا أبصاركم، نكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت رسول الله. يا ليت واحد قبل ذلك اليوم على بابها بعد أن هم القوم نادى: يا قوم غضوا أبصاركم، هذه فاطمة، نكسوا رؤوسكم، هذه فاطمة، هاي لمنزلتها هالشكل. وإذا بها هجم القوم عليها، ولم تك لا فتلا وعلياها خمارا. لاذت وراء الباب بأبي وأمي، كما ورد في روايات المقاتل، فلاذت بالباب فعصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تقول يا فضة سنديني، فقد وربي أسقط جنيني، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذا كالمسمى محسنا، وقعت بأبي وأمي وظلت على حالتها تلك، اجتمعت عليها آلام الإجهاض والإسقاط وآلام كسر الضلع وآلام الهجوم وآلام تنحية أمير المؤمنين عليه السلام عن منصبه، وآلام فقدان أبيها المصطفى، ما صار إلها إلا أشهر وقد فقدت أباها المصطفى صلوات الله عليه، تخرج إلى قبره على ما كان عليها من الألم، وتأخذ شيئا من تراب القبر، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. سيدتي اش صار عليك؟ قالت صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، قل للمغيب تحت أطباق الثرى، لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حما بظل محمد، لا أختشي ضيما وكان حما لي، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي. بقيت بأبي وأمي على هذه الحالة، الرواية تقول ما زالت بعد أبيها ناحلة الجسد، ناحلة الجسم، معصبة الرأس، محدودبة الظهر، باكية العين، يغشى عليها تارة بعد أخرى، إلى أن قربت وفاتها في ذلك اليوم، أصبحت صباحها وجدت في نفسها خفة، سكبت غسلا وغسلت ولديها الحسنين، ثم قالت لأسماء الأنصارية أنا أدخل إلى الدار، صرفت ابنيها الحسنين حتى لا يشوفوا كيف تعالج سكرات الموت بأبي وأمي، صرفتهما إلى المسجد، وإذا بها تدخل إلى داخل الدار، قالت لها أنا أدخل الدار وأقرأ القرآن، فإذا سمعتي صوتي وإلا فناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. تقول أسماء دخلت الزهراء إلى داخل حجرتها، وجهت وجهها ناحية القبلة، أخذت تقرأ القرآن، ساعة إذ خبى صوتها وإذا بها تناديها أسماء، يا فاطمة لم تجب، يا بنت رسول الله لم تجب. دخلت عليها وإذا بها تراها ممددة، بينما هي كذلك وإذا بالحسنين يقول أرباب الخبر قد أقبلا، يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قالت لهما هلما لأطعمكما، ما نظر أحدهما إليها وقال: يا أسماء، من أين علمت أننا نأكل من غير أمنا؟ أحس قلب الآخر بالشر، دلفا إلى الغرفة وعلى الزهراء يوم طبا عيناها مددا، وعلى الزهراء يوم طبا عيناها مددا، نايمة نومة الموتى وساد ماهم والسد. جلسا عندها يبكيان، ثم خرجا يخبران أمير المؤمنين عليه السلام. جاء علي أمير المؤمنين دموعه تسيل على خده، جاء إليها باشر في تجهيزها، يقول أرباب الخبر غسلها بينما هو يغسلها، وإذا به قد كف يده وجلس ناحية يبكي. قيل له: يا أمير المؤمنين، تأمروننا بالصبر وتجزعون؟ قال: لا، ولكن لما غسلتها أحسست بكسر ضلعها. جهزها، حملها إلى قبرها في عدة أشخاص. هذه بنت النبي، سيدة نساء الجنة، وإذا بها تشيعها هكذا يكون. لما جلس على قبرها قال: يا رسول الله، أقل عن صفيتك صبري وعن سيدة النساء تجلدي، فاستحفها الحال واستخبرها بالسؤال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيه والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اشف اللهم مرضانا، ارحم اللهم موتانا، فرج اللهم عنا، اقض اللهم حوائجنا وحوائج السامعين والسائلين، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.